يصدقه بإطلاق، إنما إذا اطمأن إلى أنه هذه المرة صدق في يمينه ولم يجرؤ على الكذب فإنه يأخذ به. أما إذا غلب على ظنه الكذب كما هي عادته وهو يعرف منه الكذب فلا يلزمه تصديقه، لأنه ثبت عنده فسق هذا الإنسان وعدم مبالاته بعظمة الله جل وعلا الذي حلف به. هذا يقول: نرجو ذكر صفة عهد القائد وعهد الله، وذمة القائد وذمة الله. ذمة الله كان يقول لكم عهد الله وميثاقه ألا نخون ما عهدناكم عليه أو ما اتفقنا معكم عليه. وأما صفة ذمته أن يقول لكم عهدي وميثاقي أن لا نخون ما اتفقنا عليه. يقول: إذا أفتى عالم في مسألة فيها خلاف ولم يأتي بالقول الراجح فماذا يعمل المستفتي؟ عليه أن يطالب المفتي ببيان الراجح له، وإذا لم يبين له الراجح فيسأل غيره ليتبين له ممن يثق فيه وتطمئن نفسه إلى علمه. هذا يقول: جاء وصف من لم يحكم بما أنزل الله بأنهم ظالمون وأنهم كافرون وأنهم فاسقون، وفي حديث بريدة جاء أنك لا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك، كيف التوفيق بين الآية والحديث؟ ليس بينهما خلاف، لأن المراد في قوله لا تنزلهم على حكم الله يعني على القول الذي يظهر أنه هو الراجح، ألا تنزلهم على أن هذا الذي تقول لهم هو الصواب في مسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد، أو أنه لم يظهر لك فيها نص وأردت أن تجتهد فتجتهد بهذا على أنه حكمك فيما ظهر لك من أنه هو المطلوب شرعا، واجتهادك في طلب الحق هذا هو الذي تطالب به أنت شرعا، وهو في حقيقته ومآله الذي ينبغي أن يكون من الإنسان المجتهد. أما إذا كان منصوصا عليه فهذا لا إشكال فيه أن الإنسان يلتزم بحكم الله. وعلى القول الآخر أنه الذين قالوا إنه الإنسان في وقت الوحي يختلف فيه الحكم الشرعي فينزلهم على اجتهاده لاحتمال أن يتغير الحكم، هذا رده كثير من العلماء وقالوا إنه لا يصلح، لأن الإنسان مطالب شرعا بأن يلتزم بحكم الله الظاهر له، وإن تغير فينسخ هذا العهد وغيره. هذا يقول: إذا مست يدك امرأة أثناء الطواف فهل ينتقض الوضوء؟ مس المرأة لا ينقض الوضوء إلا بشهوة، إذا أن الإنسان مس المرأة بشهوة فهذا هو الذي قال فيه كثير من العلماء أنه ينقض الوضوء، وأما إذا لم يكن هناك شهوة فلا ينقض الوضوء. فلو أن الإنسان وهو ساهي مست يده يد امرأة أو نحو ذلك فإن هذا لا ينقض الوضوء. والقول الآخر لبعض المحققين من العلماء قالوا إنه ولو كان بشهوة فإنه لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج منه مذي، فإن الناقض هو المذي، وجعلوا المس سببا لهذا ومظنة له. وعلى كل حال فالذي ينبغي للنساء وأوليائهن ألا يبدين شيئا من بشرتهن، لا اليد ولا القدم ولا الوجه، والمس من وراء حائل لا يؤثر، لكن لو وقع هذا مع الزحام فإنه لا يؤثر. ويجب على المرأة أن تستر جميع بدنها فلا يبدو منها لا الوجه ولا الكفان ولا القدم. يقول إذا كان إنسان يصلي ركعتي الطواف خلف المقام ومرت من أمامه امرأة هل ينقطع طواف؟ نقول لا، لا ينقطع في المطاف، لا ينقطع أثناء الطواف لأمرين. الأمر الأول أنه ورد حديث وإن كان فيه راوي مجهول لكن كثير من العلماء يراه أو يرى الأخذ به للضرورة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى غير سترة والناس يطوفون أو يمرون بين يديه. والأمر الثاني هو الضرورة، فإن الزحام وكثرة حاجة الناس لوسط المسجد الحرام يجعله يختلف عن غيره، فلا يمكن فصل النساء أن يكون في ناحية كغيرهم من بقية المساجد، بل الكل محتاج إلى وسط المسجد للطواف فيه. فعلى هذا تكون الحاجة إلى الدخول لوسط المسجد. فلو مرت امرأة من أمامك وأنت وهي تطوف فأرجو أنه إن شاء الله لا يؤثر على الصلاة. هذا يسأل عن مسألة أصولية، يقول ما معنى قول بعض العلماء إن الإجماع القطعي يكفر مخالفه؟ الإجماع قطعي الدلالة، إذا كان إجماعا فهو قطعي الدلالة، والإنسان لا يجوز له أن يخالف الإجماع بعد انعقاده، هذا هو معنى. يقول هل الاجتهاد محصور على أهل العلم أم أن عامة الناس لهم الحق في الاجتهاد عند الضرورة، خصوصا من الصحابة حديث لا يصلي أن أحد منكم العصر إلا في بني قريظة كان منهم العالم وغير العالم وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نجتهاد في حوادث ونجتهاد في مسائل ونجتهاد في جملة مسائل. الاجتهاد المطلق لا يكون إلا لأهل العلم المتمكنين منه، وأما الاجتهاد في المسألة فإن هذا يحصل لمن استوفى هذه المسألة أدلتها وجمع طرقها وصورها فإن له أن يجتهد في مسألة، وهذا يحصل من كثير من طلبة العلم. وأما الاجتهاد في حادثة والتصرف فيها فإن هذا يحصل من كل إنسان، لأن هذا يعود إلى تطبيق ما يسعه تطبيقه عندما يقع له أمر من الأمور كيف يتصرف، فهذا يختلف بحسب الأحوال. يقول: ما الفرق بين الاستعانة والاستعادة؟ الاستعانة طلب العون، والاستعادة اللجوء. أعوذ بالله أي ألتجئ إلى الله، وأستعين بالله أي أطلب من الله تعالى العون على ما أريد من أمر، وكلاهما من مراتب العبادة ومنازل الدين. هذا يقول: كنت في جماعة من الصوفية تسمى التيجانية، كان اعتقادهم فاسد، وهم يقولون ان مرة من صلاة الفاتح تعدل بستة آلاف ختمة من القرآن الكريم، ومخالفتهم لا تحصى، ومقالاتهم مملوءة، فكيف نصلي الجمعة وجماعة معهم؟ لا تصلي معهم الجمعة ولا جماعة، لأن مثل هؤلاء لا تصح الصلاة معهم، الذين هذه عقيدتهم، هذه عقيدة فاسدة، ولا تصح الصلاة خلف من يعتقد هذه العقيدة، وعليك أن تصلي مع جماعة من أهل السنة تقيمون السنة وتلتزمون بها، ولا تصلي خلف هؤلاء، ولا تعدم إن شاء الله أهل الخير، فإن أهل الخير موجودون في أماكن كثيرة لا يخلو منها إن شاء الله بلد. وذكرت بأن ما نص على شيء من التحريم في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نقول في حرام ولا نقول مكروها ولا نكفر فاعله. لا، أنا ما قلت هذا، أنا أقول الذي لم يرد فيه نص على أن صاحبه يكفر أو أن صاحبه يجوز له مخالفته مع ورود النهي عنه أنه يعتبر محرما، وأنا مثلت بمثال ولم آتي بقاعدة، أنا أعطيت مثالا ولم آتي بقاعدة، فمثلت بالخمر مثلا، الخمر ورد تحريمه في القرآن، فلا نقول إن صاحب إن الذي يشرب الخمر كافر، ولا نقول إنه يجوز للإنسان أن يشرب الخمر، لأننا عندنا دليل على تحريمه، ولم أعطي قاعدة بهذا، وإلا فقد ورد النهي عن أمور منها ما هو شرك ومنها ما هو معصية مفسقة، كقوله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فهذه فيها النهي عن الشرك، والنهي عن قتل النفس، والنهي عن الزنا. وكما نعلم أن قتل النفس والزنا يعتبر مفسقا لا مكفرا، بينما الشرك هو أعظم الذنب كما قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم. إذا مس الإنسان فرجه فوق الثياب فهل ذلك يبطل الوضوء؟ نقول لا، إذا كان من وراء حائل فإنه لا يؤثر، إنما الممنوع هو الذي ينقض الوضوء، وإذا مس فرجه من دون حائل، أما إذا كان من وراء الحائل فإنه لا يؤثر. هذا يسأل خطه ضعيف، ما أدري إذا أخطأت في العبارة لعله يصح لي. يقول إذا علمت بشخص من الشيوعية هل يقول ها؟ هل إيش؟ يعني هل تنعقد به الصلاة؟ أراد أن يصلي، إذا كان شيوعيا فلا تصح صلاته، لابد أن يسلم. كما نعلم أن الشيوعية هم الذين يقولون لا إله والحياة مادة، يعني ينفون وجود الله جل وعلا، فهؤلاء لا يصح منهم عمل، لأنهم يعتقدون أن ليس هناك إله فينفون وجود الله جل وعلا، فهؤلاء هم أعظم أنواع الكفر على الإطلاق. فلأن واحدا جامل وأراد أن، لأن طبيعة المجتمع أنهم يصلون فأراد أن يصلي معهم وهو لا يعتقد أن هذه الصلاة وإنما مجاملة أو نحو ذلك، فلا تنعقد به الصلاة ولا تصح مصافته. يقول ما الحكم في تأخر الوالد الذي يريد حث أولاده على الصلاة عندما يتأخر عنها لاشتغاله بحثهم لأجل أن يأتي هو وإياهم للصلاة؟ فهل لو انشغل بذلك وفاتته الصلاة يكون عليه إثم أم لا؟ الإنسان ينبغي له دائما أن يحتاط ويحرص على حث أولاده على المبادرة والتبكير للصلاة ويربيهم على هذا، وإذا قاربت الإقامة وكان قد أكد عليهم هذا الأمر فيذهب يصلي، وبعد أن يعود من فاتته الصلاة عليه أن يحاسبه ويؤدبه ويعالج مشكلته لئلا تتكرر في الوقت الآخر وتصير هذه عادتهم. هذا، ونسأل الله تعالى للجميع الهداية والتوفيق والسداد والرشاد وصلاح النية والذرية، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.